ونواصل القراءة في أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. الثاني، زواجه لها كان تكريما لصاحبه. كلنا يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، ومن كبار الصحابة الذين أخلصوا حبهم لله وللرسول والإسلام، وتحملوا في سبيل الدعوة كل أذى واضطهاد، وكان له شرف الصحبة في الهجرة والإقامة معه في الغار، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق لمواقفه الصادقة وجهاده المخلص. فإنسان هذا حاله، وهذا صدقه، وهذا جهاده، أليس يزداد فخرا وشرفا حين يتقدم أحب خلق الله إليه وأكرمهم لديه ليخطب ابنته ويكون صهرة؟ أليس يجد في هذه المصاهرة تكريما ما بعده تكريم ومنزلة لا تدانيها منزلة؟ وقد مر معك ملابسة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في بحث توثيق روابط الصحبة من هذا الكتاب، فارجع إليه. الثالث، زواجه لها كان له الأثر الأكبر من الناحية العلمية. أبرز ما برزت فيه عائشة رضي الله عنها رواية الحديث، وقد اعتمد علماء الحديث على كثير مما نقل عنها لأنها كانت صادقة فيما تنقل، عالمة بأحكام الشريعة. وكان ابن الزبير إذا حدث عنها يقول: والله لا تكذب عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. كما أن مسروقا كان يقول في نقل الأحاديث عنها: حدثتني الصديقة ابنة الصديق البريئة المبرأة. وسبق أن ذكرنا في بحث اكتمال التشريع من هذا الكتاب أن عدد الأحاديث التي روتها عائشة بلغت 2210 أحاديث، ولم يكن دور عائشة خاصا بالحديث، وإنما تجاوزت ذلك إلى الفقه، فقد كانت معلوماتها في الأحكام الشرعية وافرة. يقول الإمام الزركشي: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها، ولم تكن عائشة فقيهة فحسب، بل كانت من أفقه الناس، وكانت تفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكانوا يسألونها عن أشياء كثيرة إلى أن ماتت، وكان القضاة يجتمعون عندها لحل بعض المشاكل، فيستأذنون عليها فتأذن لهم وتكلمهم من وراء حجاب. وكانت السيدة عائشة إلى جانب أنها محدثة وفقيهة فصيحة اللسان، بليغة الكلام، قوية الحجة، فلنستمع إلى كلامها يوم توفي أبوها الصديق: نضر الله وجهك يا أبتي وشكر لك صالح سعيك، فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنا، وللآخرة معزا بإقبالك عليها، ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقك وأعظم المصائب على فقدك، فعليك سلام الله توديع غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك. وإلى جانب هذا كانت عالمة بالشعر والأدب وأخبار العرب الماضية والأنساب وعلم الفلك والطب. ولقد شهد رجال العلم والمعرفة بعلم عائشة وذكائها. قال عنها عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إذا احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية في من أنزلت، ولا بفريضة من عائشة. ويقول الأعمش: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وروي عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة وهو ابن أخت عائشة أنه قال: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا بطب منها. هذه هي أهم الأسباب التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يتزوج من عائشة في سن مبكرة مع المفارقة في السن والتفاوت بالعمر، وهي كما رأيت أسباب مقنعة وحجج دامغة لا يجادل فيها إلا من كان في قلبه زيغ وعلى عينيه غشاوة. ويكفي عائشة فخرا وخلودا أنها زوج رسول الله وأم المؤمنين ورواية الحديث، وجاءت الإشارة بزواجها من السماء. ويكفيها فخرا كذلك أن الوحي نزل ببراءتها، وأن الرسول توفي في حجرتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. فإليك أيها القارئ نبذة عن عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعن عددهن بعد مماته. تروي كتب التاريخ والسيرة أن جميع من عقد عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، فاللواتي تزوجهن ودخل بهن 11 امرأة، هن على الترتيب التالي: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، زينب بنت جحش الأسدية، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، هند أم سلمة بنت أبي أمية، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب، ميمونة بنت الحارث، زينب بنت خزيمة. واللواتي عقد عليهن وفارقهن ولم يدخل بهن 2، أسماء بنت النعمان الكندية. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها وجد بها بياضا فمتعها وردها إلى أهلها، وعمرة بنت زيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعادت منه فردها إلى أهلها بعد أن أداها حقها. وأما ملك يمينه فاثنتان: مريا بنت شمعون القبطية وريحانة بنت زيد القرادية. وأما اللاتي توفين قبله فاثنتان: خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. وأما اللاتي توفي عنها فتسع زوجات، هن كما يلي: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهند أم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمع، وزينب بنت جحش الأسدية، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي ابن أخطب. والذي عليه كتب السيرة والمحققون من أهل العلم والحديث أن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة في وقت واحد هو المعتد به والمشهور، ولا عبرة بما ذكره بعض المؤرخين كالطبري من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من 15 امرأة وجمع بين 11، ومما يؤيد الجمع بين 9 نسوة في آن واحد ما روى ابن كثير عن ابن جبير وابن أبي حاتم عن قدادة والحسن أنه لما نزلت آية التخيير وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت كان تحته صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، 5 من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وأربع من غير قريش وهن صفية الخيبرية وميمونة الهلالية وزينب الأسدية وجويرية المصطلقية. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة، فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة رؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابعن كلهن على ذلك. فلما خيرهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك، إذ قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يقول ابن كثير في تفسيره، وذكر غير واحد من العلماء عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد وابن جريج وغيرهم أن هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فهذه النصوص بجملتها تؤكد أن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة في وقت واحد أمر مقطوع به لا يقبل الشك، وهذا الجمع يبدأ عهده على الأرجح من 7 من الهجرة إلى أن نزلت آية لا يحل لك النساء من بعد إلى أن توفاه الله تعالى. ولم تكن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيت من جنس واحد ولا من دين واحد، ففيهن العربيات وغير العربيات، وفيهن القرشيات وغير القرشيات، وقد سبق ذكر القرشيات وغير القرشيات. أما غير العربيات وغير المسلمات من الديانات الأخرى فهن ريحانة بنت زيد القراذية، فكانت ملك يمينه وهي يهودية، وصفية بنت حيي وهي يهودية. أما مريا فكانت ملك يمينه وهي قبطية نصرانية. ثم أسلمنا عندما بنى بهن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على اختلاف أجناسهن وأديانهن، فقد جمع في عصمته من قومه ومن غير قومه، كما جمع بين المسلمة والنصرانية واليهودية، وجمع بين البكر والثيب والفقيرة وابنة رئيس العشيرة. وهذا كله من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم ونظره البعيد في تآلف القوم ومحو الفوارق العنصرية. وإذا أردنا تقسيم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجية اتخذنا طريقة محمد علي بذلك، وهي أنه قسمها إلى 4 حلقات. الأولى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن كان في 25 من عمره، وكان لا يزال عزبا يحيا بحياة هادئة تمتاز بالطهر والعفاف. الثانية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من 25 إلى 50، وكان في هذه الفترة سعيدا مع زوجه خديجة بنت خويلد، ولم يفكر في غيرها قط إلا بعد وفاتها. الثالثة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من 50 إلى 60، حين تزوج عدة نساء لأسباب اجتماعية وسياسية وإنسانية كما مر معك. الرابعة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من 60 من عمره إلى وفاته، ولم يتزوج خلالها تنفيذا لأمر الله وتكريما لنسائه اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. خاتمة. بعد الذي سردناه من الحقائق في تعدد الزوجات، وبعد الذي ذكرناه من الحكمة في تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، هل بقي التباس لمتشكك، أو طعن لمغرض، أو شبهة لمعترض؟ وما أكثر أولئك العقلانيين المنصفين الذين يقررون بالحقيقة بعد ثبوتها ويستسلمون للدليل بعد ظهوره. وأما المعاندون المكابرون فإن الحجج لا تنفع معهم مهما قويت، وإن البراهين لا يخضعون لها مهما اتضحت. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وما هم في الحقيقة إلا من الصنف الذي قال الله عنه في محكم كتابه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بل الذي صرفهم عن تقبل الحق والإقرار به والخضوع له هو حقدهم اللئيم وكبرهم المتعالي. ولقد كشف القرآن العظيم عن هذا النمط من المتكبرين الذي لا تنفع معهم الآيات والنذر، حين قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولكن مهما نفثوا حقدهم وأظهروا كيدهم ولجوا في كبرهم وعنادهم، فالإسلام في يسر أحكامه ومتانة نظامه وصلاحية مبادئه وسمو تشريعه أعظم من أن ينال منه حاقد، وأسمى من أن يمسه لئيم متغطرس. وصدق من قال: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وفي الختام أهيب بالدعاة إلى الله من العلماء والمدرسين والمثقفين وبكل من يهمه أمر الإسلام أن يقوموا بدورهم في التوعية والتبليغ، وأن يقوموا بواجبهم في الحركية والعمل، ليردوا شباب هذه الأمة إلى السبيل الأقوم والصراط المستقيم. وما أكثر الشباب الذين تأثروا بالدعايات الكاذبة والأفكار المغرضة ومشوا وراء أهواء قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يرجون لهذا الإسلام تمكينا وانتصارا. فهؤلاء الشباب أحوج ما يكونون إلى دعاة صادقين يبصرونهم طريق الهدى والنور، ويعرفونهم الحقائق الإسلامية المبرأة من كل شبهة واتهام، ويكشفون لهم المخططات اللادينية التي تستهدف تهديم العقيدة الإسلامية وتربية جيل متحلل ملحد كافر بالمقدسات ومتنكر للتاريخ والأمجاد. وفي تقديري أن الدعاة الصادقين والعلماء العاملين إذا قاموا بمسؤولية التبليغ والدعوة والتوعية كما يريده الإسلام، وكشفوا للجيل الحاضر مفتريات المغرضين ودسائس الملحدين ومؤامرات اللادينيين واتهامات المستشرقين والمستعمرين، إذا فعلوا هذا فلا شك أن الشباب المنتمين إلى الإسلام لابد أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى حقيقة دينهم ويعتزوا برسالة الإسلام الخالدة. وعندما تعود الأمة الإسلامية إلى الإسلام لتستلهم منه روح عزتها وبقائها، وإلى القرآن الكريم لتستمد منه مبادئ الحق والحرية والعدالة ومقومات النصر والخلود، فعندئذ يتحقق للمسلمين النصر الأكبر والسيادة العظيمة والدولة الإسلامية العتيدة، وما ذلك على الله بعزيز. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كتابي تعدد الزوجات في الإسلام، تأليف عبد الله ناصح علوان، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.